أصبحت عين الصواب، واللي راد بهاي الشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 25، سلام عليكم. بقيت بقية من الحديث ترتبط بما تحرك فيه أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما فعلوه في تركيز المشروع العاشورائي في وجدان محبيهم وفي وجدان شيعتهم، ولكنني سأطوي عنها كشحا لأنني سأتناول في هذه الحلقة الفصل السابع من فصول القسم الثاني من هذا البرنامج. الفصل السابع عنوانه أهداف المشروع العاشورائي. المشاريع الاستراتيجية في حياة الإنسان وهي المشاريع الحياتية، وحين أقول مشروع حياتي هذا يعني أن حياة الإنسان تتوقف عليه، ولا يستطيع الإنسان أن يستمر في حياته في الاتجاه الصحيح من دون وجود هذا المشروع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا المشروع الحياتي وهذا المشروع الاستراتيجي العملاق هو مشروع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والكلام هنا في دائرة الإيمان وفي دائرة الغيب وفي دائرة المنتظرين. حين أتحدث بهذا النحو من الحديث فإن حديثي يجول ويدور في هذه الدوائر، في دائرة الإيمان وفي دائرة الغيب وفي دائرة الانتظار، وإلا قد لا يقبل الكثيرون هذا الكلام إذا كنت أتحدث به في أطر أخرى وفي دوائر أخرى. فحديثي في هذه الدوائر، في دائرة الإيمان، في دائرة الغيب وفي دائرة الانتظار. ولكن بشكل مجمل أقول المشاريع الاستراتيجية حينما يضع المخططون خطتهم في تنفيذها أو في الشروع في تفاصيلها، هناك أهداف أولية وهناك أهداف ثانوية. الهدف الأولي للمشروع الاستراتيجي هو الهدف الأبعد،
الغاية النهائية من هذا المشروع. وهناك أهداف ثانوية، هذه الأهداف تقع في الطريق، ولكن يبقى الهدف الأول هو الغاية القصوى لهذا المشروع. إذا أردنا أن ندرس نصوص الزيارات، وإذا أردنا أن ندرس الخطبة الحسينية، وإذا أردنا أن ندرس ما جاء عن المعصومين، خصوصا ما ورد في الأحاديث الباقرية والصادقية، تتجلى في المشروع العاشورائي ثلاثة أهداف. هناك هدف قريب، مرادي قريب، قريب زمانا من الواقعة، وهناك هدف متوسط، ومرادي من المتوسط متوسط في البعد زمانا عن الواقعة، وهناك هدف بعيد وهو الهدف الأول والغاية من المشروع. الهدف القريب للمشروع الحسيني هو كشف الزيف وكشف الضلال الذي بدأ منذ اللحظات الأولى بعد شهادة النبي الأعظم مسموما صلى الله عليه وآله، وهو لم يدفن بعد، وبدأ الانحراف والزيف والضلال في هذه الأمة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يريد في هدفه القريب، في الجزء القريب، في الجزء الأول من هذا المشروع، هو كشف هذا الزيف. وهنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، لأنه ما بقي من حلقات هذا البرنامج إلا 4 حلقات، وهناك مطالب كثيرة بقيت لم أتمكن من الحديث عنها. أحاول أن أسلط الضوء فيما بقي من حلقات هذا البرنامج على المطالب الأهم. الهدف القريب هو كشف الزيف وفتح الضلال وبيان الحقائق وتشخيص هذه الحقيقة. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، كما قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، لبيان هذه الحقيقة. ولولاك يا علي، كما قال صلى الله عليه وآله، لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم. هذه عبائر دعاء الندبة الشريف المروي عن صادقهم وعن قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الهدف الأول. وربما مر علينا حين كان الحديث تحت هذا العنوان: من هو الذي قتل الحسين؟ أعتقد أن الموضوع تشخص بشكل واضح، وقولة الصادق في الكاف الشريف: إذا كتب الكتاب قتل الحسين، القضية واضحة. هذا الهدف القريب، ولقد تحقق هذا الهدف بشكل كامل، تشخصت الأمور. يمكن التشكيك في أي جزء من أجزاء الفكر الشيعي، يمكن للآخرين التشكيك في أي جزء. الإنسان الذي يريد أن يبحث عن نقاط الضعف وعن نقاط التشكيك يمكن أن يثيرها حتى في الكتاب الكريم. هناك فلسفة كاملة، فلسفة الإلحاد، قائمة على الإلحاد. التشكيك يمكن أن يثار في أي جهة من جهات الأفكار، من جهات البحث، من جهات الحياة، لكن القضية حين تصل إلى الحسين ويكون النظر منصفا ينتهي التشكيك، قضية واضحة. لا أريد الإطالة أكثر من ذلك. الهدف المتوسط، الهدف المتوسط هو تثبيت منهج الكتاب والعترة. حين نقرأ في كتب المستشرقين وحين نقرأ في كتب غير الشيعة وحتى البعض من الشيعة من الذين لا خبرة لهم بحديث أهل البيت، حين يتحدثون عن التشيع يقولون بأن التشيع نشأ بعد واقعة كربلاء، وبعض علماء الاجتماع الغربيين يتحدثون عن عقدة كربلاء وأن التشيع نشأ من هذه العقدة. وأنا هنا لا أريد أن أناقش هذه المطالب، لكن السبب الذي حداهم أن يقولوا هذا القول يجدون في التاريخ معطيات وقرائن تشير إلى تشخص ووضوح منهج الكتاب والعترة. هذا السبب الذي حداهم، وإلا التشيع هو الإسلام والإسلام هو التشيع. إذا كانت أول كلمة نزلت من القرآن اقرأ، فإنها تعني اقرأ منهج الكتاب والعترة، هذا المراد. إذا كانت هذه هي أول كلمة نزلت، إذا كانت اقرأ أول كلمة فهي اقرأ منهج الكتاب والعترة، اقرأ التشيع، وهذا المراد. التشيع هو الإسلام والإسلام هو التشيع. لا علاقة لي بما يقول الآخرون، كل واحد حر بطريقته التي يفكر فيها. هذه الطريقة التي أفكر فيها وأستلها من حديث الصادقين صلوات الله وسلامه أجمعين. الهدف المتوسط هو ثبات المنهج. بدماء الحسين تحقق ثبوت منهج الكتاب والعترة. ولو أردت أن أتتبع كلمات المعصومين التي يستشف منها هذا المضمون يطول بي المقام، وأنا أريد أن أتحدث عن الهدف البعيد. لماذا أركز الكلام على الهدف البعيد؟ لأن الأئمة ما تحدثوا عن الهدفين الأولين بشكل مسهب، وإنما إشارات. الهدف الأول هو كشف الزيف، الأئمة ما تحدثوا كثيرا عن هذه القضية. الهدف الثاني هو تثبيت منهج الكتاب والعترة، أيضا الأئمة ما تحدثوا كثيرا عن هذا المطلب. لماذا؟ لأنهم يتحدثون عن الهدف الأولي، قلنا هذه أهداف ثانوية واقعة في الطريق، لأن هذه الأهداف كان يمكن للأئمة أن يتحركوا بطريق آخر فيثبتوها. لكن الهدف الثالث، الهدف الثالث وهو برنامج الهداية الكاملة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا البرنامج، برنامج الهدى ودين الحق الكامل، الهداية الكاملة، الدين الكامل، الحق الكامل، لا يتحقق إلا في المشروع المهدوي. والمشروع المهدوي بحاجة إلى محرك، بحاجة إلى مصدر طاقة، ومصدر الطاقة هو المشروع الحسيني. ومن هنا صب الأئمة جهودهم لتثبيت أركان هذا المشروع، لتثبيت أركان المشروع الحسيني. وهذه الأهداف تأتي بشكل ترتيبي، بشكل أوتوماتيكي تأتي. حينما يبدأ المشروع الحسيني عمله وتبدأ الطاقة تنتشر في أركان الأمة، وحين أتحدث عن الأمة، عن الأمة الشيعية. الأمة ربما تطلق على شخص واحد، والقرآن استعمل هذا التعبير، وأنا الآن لست بصدد الدخول في هذه القضية. لو كان الشيعة قلائل فإن المصطلح ينطبق عليهم، وأمة النبي هم، أمة النبي شيعة علي صلوات الله وسلامه
على علي وعلى آله الأطيبين الأطهرين. لذلك سيكون حديثي عن الهدف الثالث، وهو الهدف الأولي، وهو الهدف البعيد، وهو الغاية القصوى من المشروع الحسيني، هو بث الحياة في المشروع المهدوي. في البداية أخذ مثالا وبعد ذلك أتناول نماذج أخرى من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المثال الذي أخذه من الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، وهو دعاء إمامنا السجاد في يوم عرفة. لماذا اخترت هذا الدعاء؟ اخترت هذا الدعاء أولا لأن الإمام السجاد هو جزء من المشروع العاشورائي، هو الركن الثاني بعد سيد الشهداء من المشروع الحسيني. وإمامنا السجاد كانت إمامته في عصر تقية شديدة جدا جدا جدا، وكانت الظروف والملابسات الموضوعية جعلت من الإمام يختار أسلوبا في غاية البعد وفي غاية الاعتزال وفي غاية الانزواء. ابتعد عن الناس وابتعد عن أجواء السياسة مطلقا، وابتعد عن الحياة اليومية في تفاصيلها العادية، ولكنه بدأ يتحرك بأساليب أخرى. وليس الحديث هنا عن أساليب إمامنا السجاد. إمامنا السجاد حين خطب في قصيد في تلك الظروف وفي تلك الأجواء، وهو يشير إلى إمام زماننا حين قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، الفضيلة السابعة التي أشار إليها في خطبته الشريفة بأن منا مهدي هذه الأمة. الإمام في ذلك الموقف وفي تلك الأوضاع الخاصة، الإمام موجود في قصر يزيد وسيد الشهداء قتل وكأن البيت النبوي قد انتهى، ويزيد جذلان وفرح ينظر في عطفه، إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يلفت الأنظار فأشار إلى إمام زماننا، ولكن القضية أوضح وأجلى وهو يقرأ دعاء عرفة. ودعاء عرفة أين يقرأ؟ يقرأ في جموع الحجيج والناس يسمعون له، وهو يدعو للإمام الحجة وهو يدعو لإمام زماننا، وكأنه يعيش في عصر الغيبة. كما قلت الدعاء 47 من أدعية الصحيفة السجادية دعاء الإمام السجاد لإمام زماننا. وفي يوم غد سأتحدث عن سيرة إمامنا الصادق في التعامل مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأن الوقت لا يكفي أن أتحدث عن إمامنا الصادق. ماذا يقول إمامنا السجاد؟ استمعوا إلى دعائه. والإمام لم يولد بعد. اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز
واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعينك واحمه بحفظك وانصره بملائكتك وامدده بجندك الأغلب وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك. من هو الذي يقام به هذه المعاني إلا هو صلى الله عليه؟ وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدع الجور عن طريقتك، وأبن به الضراء من سبيلك، وأزل به الناكبين عن صراطك، وامحق به بغاة قصدك عوجا، وألن جانبه لأوليائك، وابسط يده على أعدائك، وهب لنا رأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، واجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإلى نصرته والمدافعة عنه مكنفين، وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. هذا دعاء الإمام السجاد في يوم عرفة في وسط الحجيج بمسمع الجميع، وهو يدعو للإمام الحجة. وأنت تصور الظروف، الناس تصوروا بأن البيت النبوي انتهى بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وينظرون إلى الإمام السجاد إنه رجل منشغل بالعبادة والدعاء والزهد. فأين إمام زماننا في ذلك الوقت؟ ولذلك من الغريب جدا أن نجد الفضائيات والمنابر والعلماء لا يذكرون الإمام الحجة ونحن في زمان غيبته، ونحن في زمانه وهو إمامنا، إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، حين يقول وأقم به كتابك وحدودك. أليست هي هذه روح المشروع الحسيني؟ أليس هذا هو الإصلاح الذي خرج له الحسين؟ إنما خرجت لطلب الإصلاح. ما هو هذا الإصلاح؟ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إلى آخر كلامه، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، وأحيي به ما أماته الظالمون من معالم دينك. أليس أماتوا معالم الدين بقتلهم الحسين؟ فالويل للعصاة الفساق كما مر علينا في زيارة الناحية المقدسة، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. هذه مضامين أهل البيت، وهذه ثقافتهم، وهذا الدعاء ما جئت به من كتاب هو في مغرب الأرض أو في مشرق الأرض أو في شمالها، هذا كتاب موجود بين أيدينا، الصحيفة السجادية الكاملة، وهذا هو الدعاء 47. وأنت تذكر بأن هذا الدعاء في زمن الإمام السجاد بكل تلك الخصوصيات التي كان يعيشها الناس بعيدا عن أهل البيت، فضلا عن إمام زماننا، بعيدا عن ذكر أهل البيت بشكل لا يتصور ولا يصدق. أما المسألة الثانية وهي نماذج من كلماتهم، نماذج من أدعيتهم وزياراتهم، وإنما أذهب إلى الأدعية والزيارات لأنها نصوص شعبية موضوعة لكل الأمة، للصغار والكبار، للرجال والنساء، لأهل العلم ولغيرهم، هذه نصوص شعبية الأئمة يريدونها أن تشيع، ولذلك وضعوها للجميع. هذه ليست كتبا خاصة للبحث وللدرس في مجال الدرس، هذه نصوص عامة للجميع، لكن الجميع تركوها جانبا وما التفتوا إليها. إذا نذهب مثلا إلى يوم ولادة سيد الشهداء في اليوم الثالث من شهر شعبان. ماذا ورد؟ وورد عن الناحية، ورد عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته. هذا ما تحدثت عنه في يوم أمس، بأن المشروع العاشورائي مشروع إلهي ليس مشروعا تاريخيا دنيويا. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، إلى أن يقول: قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. يوم الكرة هو يوم الرجعة، ويوم الرجعة هو مرحلة من مراحل العصر المهدوي. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. في أوبته في الرجعة، يعني البرنامج العاشورائي، المشروع العاشورائي لا يتحقق إلا في العصر المهدوي وبعد ذلك في الرجعة. والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار. أين هو الإصلاح؟ وأين الثورات المترتبة على ثورة الحسين؟ وأين تمزيق وحدة الأمة؟ وأين أمثال هذه الترهات؟ هذا هو الدعاء المروي عن الإمام الحسن العسكري، والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان، وهو يوم ولادة، يوم ولادة سيد الشهداء. هو عيد، ولكن هذا العيد مشبع بذكر الإمام الحجة، مشبع بذكر المشروع المهدوي، مشبع بالثأر الحسيني الذي هو المشروع المهدوي. أما إذا ذهبنا إلى يوم عاشوراء، إذا ذهبنا إلى يوم عاشوراء، فما هي المناسك التي وردت عن الأئمة؟ رواية طويلة والوقت لا يكفي لأن أقرأها بكاملها، ولكن قال: تقولون عن الإمام الباقر، بعد أن تحدث عن أن الشيعة لابد أن يقيموا العزاء في بيوتهم ويظهروا الجزع والتفاصيل الموجودة في الرواية، قال: تقولون: أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام. وماذا قال مثلا: وجعلنا وإياكم ممن يشترك في الثورات التي ستكون بعد الحسين، أو ممن سيعمل على الوحدة الإسلامية، أو ممن سيسعى إلى الإصلاح في الأمة. قال: وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. هذا هو الذي يريده الأئمة. هناك ربط مفصلي، وهذا يشير لماذا يعبر بالثأر، يعني أن المشروع الحسيني لحد الآن لم تظهر آثاره، آثاره تظهر مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الإصلاح هو إصلاح الإمام المهدي. تقولون هكذا: أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. وحينما نقرأ زيارة عاشوراء، مرتين الزيارة تتحدث عن الثأر. المرة الأولى فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني، تخاطب الحسين، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله مباشرة. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. الوجاهة بالحسين حينما يرتبط الأمر بالمشروع المهدوي، من هنا تأتي الوجاهة مباشرة، أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام، أن تكون وجيها عند الحسين، ووجيها بالحسين تكون وجيها عند الله. إذا كنت وجيها عند الله فأنت وجيه عند الحسين. الأمر مرتبط بالمشروع المهدوي. وفي المقطع الثاني، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. متى يكون؟ وأن يثبت لي عندكم قدم صدق. هذه الصدق لا تثبت إلا بالارتباط بالمشروع المهدوي. وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. متى يكون الثأر بعد هذا؟ وأن يرزقني طلب ثاري. طلب ثاري، ما قال هنا طلب ثاركم، لأن ثاركم هو ثاري. القضية هنا أعمق أكثر، أنني ألغيت نفسي فكل ما في هو لكم. وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وهذه العبارات بحاجة إلى أن نقف عندها وأن نتأمل فيها، ولكن ضيق الوقت يدفعني لاختصار المطالب. إذا نذهب إلى دعاء الندبة، ودعاء الندبة يستحب قراءته في الأعياد، دعاء الأعياد دعاء الندبة يستحب قراءته في يوم الجمعة، يستحب قراءته في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في عيد الغدير. إذا نذهب إلى دعاء الندبة فماذا نقول؟ لباب دعاء الندبة، في كل الأدعية، في كل الزيارات هناك لباب، هناك قلب، قلب موجود في وسط كل زيارة، في وسط كل دعاء، هناك المفتاح الرئيسي. قلب دعاء الندبة هو هذا المفتاح. هنا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ لأن جميع مضامين دعاء الندبة موجودة في هذه العبارة، وهذا هو القلب. وهكذا في كل دعاء، في كل زيارة هناك قلب موجود. قلب دعاء الندبة هي هذه العبارة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. كل مضامين دعاء الندبة، بل كل الدين في هذه العبارة، القرآن بكله في هذه العبارة، حديث المعصومين من النبي إلى القائم موجود في هذه العبارة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بعد هذه العبارة تأتي فروعها، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين صاحب يوم الفتح ينشر راية الهدى، أين مؤلف شمل الصلاح والرضا، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. ترابط واضح، هناك ترابط مفصلي، ترابط ذاتي، هذا هو جوهر دعاء الندبة، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. وهذه تفاريعه القريبة منه. حين نقرأ في مقطع ثاني من دعاء الندبة، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع لأي شيء، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء. أسعد فاطمة، أسعد آل محمد، فلأندبنك صباحا ومساء. هذا العويل مع ذلك العويل، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع، وكيف لا أجزع وأهلع كما يقول إمامنا السجاد، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى. واضح الترابط إن كان بالتصريح أو بالتلميح، إن كان بالعبارة أو بالإشارة، إن كان بالحقيقة أو بالمجاز، بأي نحو من أنحاء التعبير، واضح الترابط المفصلي والضروري والحياتي بين المشروع العاشورائي وبين المشروع المهدوي، لأنه هو الهدف الأقصى ولأنه هو الغاية الأبعد. إذا نذهب كذلك إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، نحن الآن مررنا على الدعاء الذي يقرأ في يوم ولادة سيد الشهداء وهو مفعم بهذا المضمون، ومررنا على مناسك يوم عاشوراء وكيف يعزي بعضنا بعضا، وعلى زيارة عاشوراء التي تقرأ في يوم عاشوراء وتقرأ في كل يوم لمن أراد أن يقرأها فإنه في كل يوم، وجئنا إلى دعاء الندبة الشريف وهو دعاء الأعياد، وهو عن معصومين، عن صادق وعن قائم صلوات الله عليهما. إذا نذهب إلى الزيارة الجامعة وهي زيارة لهم كلهم، هذه الزيارة لكل الأئمة، ويمكن أن نزور بها الأئمة فردا فردا، نزور بها من قريب ومن بعيد، في الليل في النهار في كل مكان، نزور في الزيارات المخصوصة أو في الزيارات المطلقة. الزيارة الجامعة زيارة لكل زمان لكل مكان لكل شخص، للجميع، لهم نزورهم واحدا واحدا من البعد من القرب في الأيام المخصوصة وفي الأيام غير المخصوصة. وفي هذه الزيارة هناك هوية للزائر، هوية الشيعي موجودة في هذه الزيارة، هذا هو دستور وقانون لإصدار الهوية. كيف تصدر لك الهوية بأنك شيعي بأنك حسيني؟ هناك تعليمات، هذه التعليمات دائما أقول بأن الزيارة الجامعة هي دستور الشيعة، هي دستور أهل البيت، وهذا دستور فيه مواد، من جملة مواد هذا الدستور ما هي المواد والشرائط والفقرات والمؤهلات التي لأجلها تصدر هوية التشيع لهذا الشيعي. الشروط هي هذه، لابد أنه تجري عليه اختبارات مثل ما يجرون اختبارات لفحص الدم، اختبارات لتأريخ الإنسان وتصدر له شهادة عدم محكومية، واختبارات أخرى إجراءات قانونية تعرفونها. هناك أيضا إجراءات لصدور هذه الهوية، لابد أن يكون الشخص حائز على هذه المواصفات، أشهد الله وأشهدكم، شهادة عندهم، والشهادة عندهم هم مطلعون على كل شيء، الاختبارات حاصلة بشكل تلقائي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم. حينما
تقول مستبصر بضلالة من خالفكم، يعني أن كل ما يقولونه ضلال، فلماذا تأخذون منهم؟ أليس الصواب في خلافهم؟ هكذا علمونا أهل البيت. مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، بضلالة من خالف إطلاقا من جميع الجهات، لا أن تقول هذا صحيح وهذا غير صحيح، الشرط هو هذا وإلا لا تصدر لك الهوية، شرط الهوية هو هذا. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم. الكفر بالعدو يعني كفر من جميع الجهات، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. وهذا المضمون أيضا كان موجودا في زيارة عاشوراء، لكنني ما وجدت وقتا أن أشير إليه. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، متى يتحقق هذا المعنى بأننا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم؟ لا يتحقق بشكله الكامل إلا في زمن الإمام، إلا في المشروع المهدوي. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم. حينما يقول الأئمة بأنه حتى المناقب لا تنقلوها من المخالفين، حتى مناقب أهل البيت يأمروننا أن لا ننقل مناقبهم من طريق المخالفين، هكذا قالوا، هذه رواياتهم، وإذا كان هناك شيء خلاف ذلك فجئني به، كذبني ولو بلقمة. محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم. محتمل يعني إن أعتقد بعلمكم، ليس من باب الاحتمال، يعني الاحتمالات التي هي الشكوك والظنون، محتمل لعلمكم، أني متيقن بعلمكم، أنني أحمل علمكم، هذا المراد. محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. هذا الإياب والرجعة أليس هو المشروع المهدوي في بدايته؟ باب الإياب وباب الرجعة هو ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. أي أمر هذا؟ أليس هو المشروع المهدوي؟ منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، هذا هو المشروع المهدوي. هذه زيارات أهل البيت، تجدون إمامكم في كل صقع من الأصقاع. ولربما المثال الذي ذكرته من الصحيفة السجادية هو من أوضح الأمثلة. في ذلك الزمن الذي كانت الأمة فيه في غاية البعد، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن. هكذا مر علينا في زيارة الناحية المقدسة. ماذا قال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الناحية؟ فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام، وعطلوا الصلاة والصيام، ونقضوا السنن والأحكام، وهدموا قواعد الإيمان، وحرفوا آيات القرآن، وهجموا في البغي والعدوان. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، وغودر الحق إذ قهرت مقهورا، وفقد بفقدك التكبير والتهليل، لا صلاة ولا غير صلاة، وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل، وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل، وها نحن نعيش فيها إلى يومك هذا.
منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم. لابد هذا شهادات تقدمها في الملف حتى تمنح هذه الهوية، لابد أن تكون زائر ولائذ وعائذ بقبورهم. زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، جميع أموري مربوطة بكم. نحن نطلب منكم، حاجاتنا نأخذها منكم، والذي تسمعونه بأن القول يا علي فيه شبهة فيه شرك، وأتحدث عن كلام في الوسط الشيعي لا علاقة لي بالذين هم بعيدون عن ساحة علي وآل علي، والله لا يكون الموحد موحدا حتى يقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد في كل شأن من شؤوناته، اكفيانا فإنكما كافيان في كل قضية. وإلا ما معنى هذا الكلام؟ ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم، وشاهدكم وغائبكم، وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، رأيي لكم تبع، أنا لا أفكر إلا فيما تقولون. من أراد منكم أن يستكمل الإيمان، حق الإيمان، كل الإيمان كما يقول إمامنا الصادق، فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، سواء كنت أعلم أو لا أعلم، قولي قولهم فيما بلغني عنهم أو فيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا. وها نحن نقول لهم مؤمن بسركم وعلانيتكم، سركم أنا لا أعرفه لكنني أؤمن بسركم، ما زال الشيء يعود إليكم، فإني أؤمن بما تريدون، أؤمن بما أعلم وبما لا أعلم، ما زال الأمر عائد ما زال الأمر عائدا إليكم. وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، أنا لا أذهب فأأتي بالمخالفين أعتقد بها وأضلل الناس بها، رأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم. متى؟ في المشروع المهدوي، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم مع المشروع المهدوي. هذه عبائر الزيارة الجامعة يا شيعة أهل البيت، هذه عبائر الزيارة الجامعة يا خدمة الحسين، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، مع المشروع المهدوي. آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم، والغاصبين لإرثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم من كل اتجاه، وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار، فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم، إلى آخر الزيارة الشريفة. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا يا خدمة الحسين، في أمان الله.
هالشعار وعيني.